اسم الأب والابن والروح القدس لأن واحد أمين. تحلي علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. هنكمل النهاردة في الموضوع اللي ابتديناه الأسبوع اللي فات. هناخد النهاردة بقى تأملات وتطبيقات عملية على المعجزات اللي احنا أخدناها المرة اللي فاتت. فاكرين المرة اللي فاتت خدنا كم معجزة؟ زودي واحدة. 8 و16. 8 لمين؟
8 لإليه.
و16 لمين؟ ليش؟ طيب فاكرين قلنا الثمان معجزات بتوع إليه؟ قلنا 4 كي ووردز عشان نحفظهم بيه. اوبن بوك ما فيش مشكله قول. لا إليه. الأمطار. مظبوط. المركبة النارية والرداء. إليشع أنا حفظتها لكم بست كلمات. احنا كمان هنحفظها بطريقة أسهل بكلمتين اتنين. اللي انت قلتيها أول واحدة إيمان المرأة. ومين فيكم اللي قالت نورة متهيألي قالت المرة فاتت المرأة بتحضر الماء والطعام. والنعمان السرياني عشان قائد جيش مع قيادة الجيش والحروب بتيجي السياسة والموت. يبقى كده حفظنا الست كلمات: المرأة، الماء، الطعام. المرأة 4 معجزات، الماء 3 معجزات، الطعام 3 معجزات، وبعد كده نعمان السرياني والسياسة والموت كل واحدة معجزتين. طيب هنكمل النهاردة تأملاتنا في سفر الملوك الثاني. طابع السفر أنه بيوضح مقدار وسنية الشعب في مملكتي بوس إسرائيل ويهوذا. يعني احنا عرفنا أن مملكة إسرائيل كلهم كانوا أشرار والملوك بتوعهم كانوا أشرار، ورغم أن كان فيه عدد قليل من ملوك يهوذا كانوا صالحين، لكن رغم كده كانت العبادة الوثنية والفساد والشر ابتدى ينتشر جدا، لدرجة أن ربنا نقل زي ما قلنا المرة اللي قبل اللي فاتت قوته من الملوك للأنبياء علشان يوصلوا كلمته للناس ويرجعوهم ليه. تواريخ السفر بيغطي حوالي تقريبا 300 سنة من بعد مؤاب ما قامت على شعب إسرائيل لغاية السبي الأشوري وبعده السبي البابلي في 150 سنة. موضوع السفر تاريخ المملكة المنقسمة ابتداء من موت أخاب. يبتدي السفر في الأصحاح الثاني تقريبا بموت أخاب لغاية ما هنشوف نهضتين كبار في أيام حزقيال الملك ويوشيا. اتكلمنا لما اتكلمنا على سفر صمويل الأول الملوك الأول اتكلمنا عن الفشل. الفشل في سفر الملوك الأول كان متمثل في انقسام المملكة بعد سليمان. الفشل في سفر الملوك الثاني متمثل في السبي الأشوري. السبي الأشوري ده جه الأول وأخذ مملكة الشمال، مملكة إسرائيل اللي فيها العشر أصباط، وبعديها بمية وخمسين سنة حصل السبي البابلي على ثلاث دفعات أو على ثلاث موجات، وده كان على مملكة يهوذا اللي فيها سبطين بس اللي هم سبط إيه؟ يهوذا وبنيامين. مظبوط. وقلنا يهوذا لأن كان لازم يبقى سبط يهوذا اللي منه السبط الملكي، وبنيامين لأن هو كان بيمتلك جزء في الأرض اللي فيه مدينة أورشليم عشان يفضل الهيكل في أورشليم. تقسيم السفر بيتقسم تقسيم ثلاثي. الجزء الأول من أصحاح 1 لغاية عدد 10 في الأصحاح 9 بيكمل لنا خدمة إيليا وخدمة إليشع النبي. بعد كده تاريخ المملكتين من السبي الأشوري لغاية السبي الأشوري من أصحاح 9 عدد 11 لغاية أصحاح 17. بعد كده الجزء الأخير من 18 لغاية آخر السفر بيتكلم لنا عن سبي باقي الأصباط بقيادة نبوخذ نصر من 18 ل 25. قبل ما أسيب الحتة دي عايز أروح معاكم لآخر السفر. آخر فقرة في آخر أصحاح رغم السواد والسبي وكل الحاجات الوحشة اللي حصلت برضو السفر ما بيسبناش بدون أمل في الآخر. بيقول لنا إيه؟ وفي السنة 37 لسبي يهوياكين ملك يهوذا في الشهر 12 في 27 من الشهر رفع أويل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا من السجن، طلع ملك يهوذا من السجن وكلمه بخير وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل وغير ثياب سجنه وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند الملك أمر كل يوم بيومه كل أيام حياته. رغم كل الشر ورغم كل الفساد ورغم القضاء الإلهي بالسبي، لكن ربنا ما سابش أولاده ورفع رأس ملك يهوذا. على فكرة وأنا قلت لكم المرة قبل اللي فاتت، بعد عودة الشعب من السبي اللي رجعوا يهوذا وبنيامين بس، الأسباط العشر لغاية النهاردة مشتتين ومحدش يعرف أصلهم فين. طيب تعالوا ناخد شوية دروس عملية تطبيقية على المعجزات اللي احنا درسناها المرة اللي فاتت أو حفظناها المرة اللي فاتت ونعرف معناها إيه. ولو في أي معجزة عايزين أن احنا نجو أوفرت أو عندكم أسئلة فيها أو مش عارفين قصة المعجزة إيه قولوا لي ونحكي. أول حاجة القوة اللي خدها إليشع من إليا. إليشع طلب من إليا بركة اتنين من روحه. ما كانش أبدا غرض إليا أن هو ياخد إليشع أن هو ياخد ضعف قوة إليا، لكن ده كان نصيب الابن البكر أن هو كان بياخد نصيب اتنين. فهو بيقول له أنا زي الابن البكر، أنا عايز بقى أخد البركة الكبيرة، بركة الابن البكر، البركة كلها. وفي نفس الوقت طلب البركة بتاعة أبوه اللي هي النبوة، وطلب كمان قوة على أن هو يقدر يمارس هذه المهنة أو يمارس هذه الخدمة والنعمة اللي ربنا اديها له. زي ما أرميا بيقول توبني يا رب فأتوب. فحتى فعل التوبة مش بقوتي، ده أنا بطلب من ربنا أن هو يديني القوة علشان أتوب. وأي عمل روحي وأي خدمة روحية بنعملها لازم نبقى طالبين قوة ربنا ومعونة الروح القدس أن هو يقوينا علشان نعمل كده. ما كانش طبعا غرض إليشع أن هو يتفوق على إليا، وزي ما بيقول لأن ليس التلميذ أفضل من معلمه. القوة اللي أخدها إليشع وإليا بيتاخد منه، لما نبص على المنظر وإليا متاخد للسماء وإليشع كده بصص له، تبقى محتار من الصورة الجميلة دي، مش عارف الصورة دي في العهد القديم ولا في العهد الجديد، لأن الصورة تكررت تاني في صعود السيد المسيح طالع للسماء وتلاميذه ولاده شخصين إليه إلى السماء، لغاية ما جه الملاك قال لهم أنتوا بصين على إيه؟ يسوع ده اللي طلع هتشوفوه تاني راجع ورجليها تستقر فوق جبل الزيتون اللي طلع من عليه. ولما طلع صعد الرب بعد كده حل الروح القدس واداهم قوة على أنهم يمارسوا الخدمة بتاعتهم. كمان إليا لما اتاخد وقع الرداء بتاعه لأليشع، وأليشع خد القوة دي اللي هيبتدي بيها خدمته. زي ما بيقول في سفر الأعمال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. يعني القوة والنعمة اللي ربنا بيديها لنا دي مش عشان نفرح بيها ولا نتعزى ولا دموع ولا نسقف ولا نهلل، لا، ده احنا علينا مسؤولية. ان ما كناش احنا اللي دقنا واختبرنا قوة الروح القدس لازم نطلع كل واحد وكل واحدة فينا ان هو يشهد للمسيح. مش شرط بالكرازة وبالكلام، انت مسيح في مكانك وانت مسيح في مكانك، ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء. القوة اللي أخذها إليا عشان ياخدها كان في شرطين للقوة دي. الشرط الأولاني لامتلاك القوة كان التسليم الكامل. لما جه اتفضلي خدي المايك علشان الناس تسمع سؤال. لا سهل،
دلوقتي يعني الناس الناس اللي أنا فاكراهم اللي هم صعدوا إلى السماء العذراء مريم السيد المسيح إيليا
أخنوخ
أنا مش فاكرة بس أخنوخ مش من الناس اللي بتقال إنها صعدت
وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه
أخنوخ ده عليه علامة استفهام يعني ده شخصية في الكتاب المقدس يعني ما
خد بالك في فرق في الشخصيات اللي انت قلتيها ناس اتخذوا أحياء وفي ناس جسدهم اتاخد بعد انتقالهم
صح بس هي الفكرة هو يعني شمعنا إليا يعني ده اللي نعمله يعني العذراء والمسيح يعني ليهم الراشينال بتاعهم لكن إليا أنا مش قادرة أفهم ليه موسى عارفة أنه هو جسد اختفى لأن هم يعني ما كانش عايزين شعب إسرائيلي يعبد جسد إليا جسد موسى زي ما العكل كانوا بيعكوه فأنا مش فاهمة ليه اشمعنى إليا يعني
في كتير من المفسرين بيقولوا أن إليا وأخنوخ هم اللي مكتوب عنهم في سفر الرؤيا الشاهدان والزيتونتين اللي هيظهروا في آخر الأيام وهيحاربوا الوحش وهيعملوا حرب ضده وهيقتلوهم وهيتحطوا جثتهم في الشارع وكل العالم هيبقوا فرحانين وهيشوفوا جثتهم مرمية في الأرض لمدة 3 أيام لغاية ما هيقوموا تاني وهيصعدوا للسماء فدي أحد التفسير أو أشهر التفسير اللي مكتوبة عن إليا وأخنوخ اختارهم ليه؟ ربنا بيختارنا حسب قصده هو مش حسب حاجة حلوة فينا لكن بالتأكيد يعني كفاية واحد زي أخنوخ لما بيقولك إن هو صار مع الله كل أيام حياته يعني أنا مش قادر أفهمها يعني بس إن هو صار مع الله أنت متخيلة رغم كل الشر اللي حواليك أنت بيور ومشي على طول مع ربنا فعشان كده ربنا أخذ بالضبط فإليشع إليا لما جه يدعو إليشع على فكرة إليشع كان شخص غني وكان عنده أراضي وغنم وبقر ومزارع وكان عارف كويس أن المشوار اللي هو رايح فيه ده مشوار صعب لكن بمجرد ما إليا دعاه للخدمة هو فهم كويس قوي إيه اللي هيحصل وسلم وقبل أن هو يمشي وراء إليا كمان اتباع المسيح موضوع مش سهل عشان كده بيقول لحد أي حد بيتبعه قبل ما تخش في الطريق ده لازم تحسب النفقات وتشوف انت فعلا ناوي وقادر وعاوز تكمل رغم كل اللي هيحصل رغم كل اللي هتقابله رغم كل اللي هيجرى معاك إليشع بعد ما ساب إليا كان لازم يرجع يعبر الأردن بداية حياتنا المسيحية لازم ندفن مع المسيح في المعمودية فقبل ما نبتدي في موت وبالموت هيكون فيه حياة وهي دي معمودية الروح اللي هي موت مع المسيح عشان نحيا قيامة المسيح الأمر الثاني علشان امتلاك القوة الإيمان قال له إن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك رغم أن إليشع ساب كل حاجة ومشي ورا إليا ما خافش وما قلقش وما شكش لما شاف أبوه بيتخد منه ولما نقرأ في قصة اختطاف إليا نلاقي الأنبياء ما قعدوش ساكتين يعني بالبلد كده قعدوا يزنوا في ودانه أنت عارف أن معلمك هيتخد منك؟ أيوة عارف اسكت أنت عارف أن معلمك هيتخد؟ يا أخوانا خلاص عرفت أوكي اسكتوا وبعد ما اتخد طب ما يمكن الروح خد ورماها على واحد من الجبال أنا عارف هو راح فين خلاص لا تعالوا ندور عليه تعالوا نفتش عليه لغاية ما هو إليشع اتكسف منهم قال لهم طب أوكي روح قعدوا يفتشوا في الجبال طبعا ما لقيوش أي حاجة لكن إليشع كان أخذ قوة أنه هو رغم أنه هو شاف المعلم بتاعه اللي هو كان السند اللي بيتسند عليه، زي ما لو تفتكروا لما تكلمنا قبل كده على واحد كان متكل على المعلم بتاعه لغاية ما اتخذ منه، وبعد كده ربنا قال له أنا اللي هسندك. مين ده؟ برافو عليك يشوع. لما اتخذ إيليا من إليشع ابتدى يعمل معجزات، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت عمل حتى ضعف المعجزات اللي عملها إيليا، وزي ما سيد المسيح قال من يؤمن به فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. في مسؤولية علينا، إحنا اللي دقنا حلاوة ربنا، اللي دقنا قوة ربنا، اللي دقنا أعماله معانا في حياتنا، ما نقدرش نقعد ساكتين. علينا مسؤولية إن إحنا نطلع ونكلم الناس ونبشرهم ونقول لهم على الحاجة الحلوة اللي إحنا أخدناها من ربنا. لازم ده يتعكس عن كلامنا، على تصرفاتنا، على معاملتنا مع الناس. لازم يشوفوا فينا المسيح، وده مش من حلاوة فينا ولا مش من قوة فينا، ده عمل الروح القدس جوانا بيدينا القوة دي علشان نبقى صورة، نبقى مصحاء صغيرين ماشيين على الأرض ننور. انتوا متخيلين لو الكنيسة اتخذت من العالم هيبقى شكل العالم ايه؟ الصوت اللي بيقول للناس ده صح وده غلط هيبقى شكله ايه؟ ولا الملح لو فسد، لو قلنا يا عم ما هي كل الناس بتعمل كده، هي جات علينا، طب النور لما يطفي مين اللي هينور؟ الملح لما هيبوظ مين اللي هيصلح الطعام؟ علينا مسؤولية. الكلام ده مش هزار ولا حكاية بنحكيها في الكنيسة ولا قصة مدارس أحد، ده نعمة وقوة ربنا مديها لنا، وإحنا مؤتمنين على الوكالة دي. المعجزة التانية اللي اتكلمنا عليها، الأنبياء لما كانوا قاعدين في أريحة المية هناك كانت ملحة والناس مش قادرة تشرب منها، فقالوا له تعالى يا رجل الله المية ملحة وإحنا هنموت، من ما فيش مية هنعمل إيه؟ قال لهم طب ادوني طبق ملح. احنا بنقولك المية وحشة تقول لي أنا طبق ملح هتعمل بيه إيه؟ طب قال لهم بس هاتوا الملح، وجاب الملح وكبه في المية، فالمية اتصلحت وبقت كويسة. ودي طبعا فرقت مع الناس اللي عايشين هناك، ان حياتهم اتغيرت، قدروا يعيشوا بسبب الملح ده. كمان قوة الانجيل في حياتنا بتغير حياتنا، ولما حياتنا بتتغير بملح الروح بتعكس على الناس، بيقدروا يدوقوا انتم ملح الارض، بيقدروا يدوقوا ويعرفوا حلاوة المسيح اللي موجود فينا. المعجزة اللي بعد كده اللي هي في سفر الملوك الثاني أصحاح 3، فاكرين القصة ديت كانت صعبة شوية وحكيناها بالتفصيل المرة اللي فاتت. كان فيه 3 ملوك، ملوك إسرائيل ويهوذا وأدوم، طالعين يحاربوا أرام، وقعدوا 7 أيام ونفد منهم المية والأكل والمونة. فراح ملك إسرائيل، ملك يهوذا آسف، قال لملك إسرائيل قال له ما فيش حد هنا يعني من رجال الله نسأله. فملك إسرائيل قال له في واحد تلميذ إلي اسمه إليشع، لأن ملك يهوذا كان تقي، فقال له طب روح اندخلنا. فجه إليشع وقال لهم انزلوا في الوادي واحفروا جبابا، جبابا يعني حفر، احفروا 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 حفر كتيرة، وفي الحفر دي هيجي الصبح مية وتملى الوادي وتملى الحفر ديت وهتشربوا كلكم. خدوا بالكم من الحكاية حصلت ازاي. هما فين؟ في وادي. الوادي ده مكان منخفض، المكان المنخفض بيكلمنا عن الاتضاع. عشان روح ربنا يشتغل لازم يكون في اتضاع جوانا. مش بس كده، ده قال لهم احفروا. طب ما احنا تحت والدنيا منخفضة. لا لسه عايز أدخل أكتر، عايز أحفر أكتر. فاكرين الترنيمة اللي بنقولها اللي من سفر أرمية، أيها الفخاري الأعظم، ربنا عايز يشكل فيك. إذا كان عايز يحفر في حاجة، إذا كان بيمررك بألم، إذا كان بيكسرك شوية لأن لسه في حتة كده طلعة، مش عاوز يذلك. ربنا عايزنا نبقى فرحانين. ما تفتكروش إن الحياة مع ربنا ذل وصليب وألم، بالعكس، ده الحياة معاه فرح ونصرة أبدية، ونصرة هنا كمان وفرح هنا كمان. بس هو عايز يشوف كده في حاجة أوضة كده نقفل عليها جوه قلبي، يقول لي تعالى أنا عايز أحفر وأطلع. طب هتحفر لي يا رب؟ أصل عايز أملاها، عايز أحط جواها، عايز أملاها. والمية ترمز لإيه في الكتاب؟ لعمل الروح. أنا عايز أفضيك، أنا عايز أفضيكي، عايز أفضيك علشان أملاك. طب ولما تملاني يحصل إيه؟ تفيض من بطننا أنهار ماء حي تطلع تروي الناس اللي حوالينا. كان في وعظة زمان للبابا شنودة افتكرتها وأنا بعمل الجزء ده، كان بيتكلم فيه وعظة عن الاتضاع. فبيقول معنى الاتضاع إيه؟ إن إنسان بينزل نفسه عن المستوى اللي هو مفروض موجود فيه. يعني أنا مستوايا كده فبتضع، بنزل عن المستوى بتاعي. طب إحنا إيه؟ أنا هتكلم عن نفسي. إحنا تراب، خطاة، مصدرة الغير موجود. طب التراب ده لما يحب يتضع هينزل نفسه فين؟ فإحنا مهما اتضعنا، ده الحقيقة مش اتضاع، ده إحنا بنعرف حقيقة نفسنا. اللي ممكن، الوحيد اللي ممكن يتضع هو اللي جه من السماء واتضع علشان. فقال لهم احفروا جبابا جبابا، ولما جت المية ما جاتش بصوت ولا بشوشرة ولا بدوشة ولا بدربكة. تبص لقي الدنيا اتملت مية. هكذا عمل الروح. عمل الروح بيجي في هدوء، في الصوت الرقيق الوديع الهادي. وخدوا بالكم المية جاءت امتى في الكتاب كده في سفر الملوك الثاني اصحاح 3 وعدد 20. خدوا بالكم، في الصباح عند اصعاد التقدمة اذا مياه آتية. يبقى الشرط لوصول القوة، وصول البركة، هو اصعاد التقدمة. والتقدمة بتشير لايه؟ لصليب السيد المسيح. يعني لولا، زي ما بتقول الترنيمة، لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي. هو حبنا وجه مات علشاننا، خد اللي لينا، اللي كان لينا الخطية، الموت، العار، الذل، الخزي، وادانا اللي ليه. فعند إصعاد التقدمة جت البركة واتملينا. إن لم أصعد إلى السماء لا يأتيكم الروح المعزي. كان لازم يموت ويقوم ويصعد علشان يدينا الروح اللي ساكن بصفة مستمرة فينا، رغم أن الواحد بضعفه بيخين كتيرة، بيحزن روح الله الساكن جواه، لكن الروح موجود جوانا. دي البركة والقوة اللي ربنا ادها لنا. قبول صليب المسيح. لأن دلوقتي بنلاقي ناس كتيرة بتنادي I'm a good person، Why you are so fanatic؟ يعني هو لازم أبقى مسيحي؟ الموضوع مش مسيحية ولا ديانات أخرى ولا ديانة، الموضوع مش ديانة يا جماعة. يعني هي المشكلة اللي بتبقى confusing ديانة. هي ببساطة شديدة قلناها قبل كده، أنا علي الدين، والقصاص اللي علي تنفيذ حكم الإعدام. إيهاب لازم يموت. فجه واحد يقدر يدفع الثمن ومات بدل إيهاب. طالما أنا قبلت دم المسيح على حياتي، وقتها هيبان البركة في حياتي. جميل جدا في ناس دايما كده تقف تصلي وتقول يا رب أنا بحط دمك على بيتي، على زوجتي، على زوجي، على أولادي، على كل حاجة عشان تملك. أنت فاكرين الشعب لما كانوا في مصر وكانوا طالعين عملوا إيه؟ حطوا الدم على الأبواب. فسر البركة وسر القوة مش بأعمال، مش بأصوام، مش بصلوات، مش بتقدمات، كل ده مهم مش بقلله، لكن مش ده سر القوة، مش ده سر البركة. سر البركة وسر القوة كله في قبول ذبيحة المسيح على الصليب. مش هتقدر ببساطة. احنا هنا بنتكلم، هقولها لك بطريقة سهلة جدا. بالضبط. هي قبول دم المسيح، ده أسعاد التقدمة. أنا مش بتكلم على تسبحة التسبيح، يعني بصي أصل كلنا مسيحيين خلاص، بس هي وانس إن أنت قبلتي عمل المسيح في حياتك، وقتها هيبتدي عمل الروح القدس يشتغل. بدون قبول عمل المسيح في حياتك مش هيبتدي عمل المسيح. مش علشان صليتي 10 ساعات النهاردة، مش عشان حفظتي نص الإنجيل، دي كلها نتيجة، مش السبب اللي هيخلي رب. يعني أنت الكي أول كلمة قلتيها المية اللي هي ترمز للروح القدس، فالروح القدس ده هي بس عن طريق موت المسيح، عن طريق تقدمة المسيح، عن طريق ذبيحة المسيح. طب إيه بالنسبة لي عملي؟ أني أقبل فداء المسيح، قبال قبول عمل المسيح على الفدائي على الصليب، ده اللي هيديني الروح القدس. اتفضل.
هو كلنا مسيحيين وكلنا اتولدنا في النعمة وكل حاجة، بس هو مش كل واحد فينا عايش مع المسيح وقبله في حياته. فهي ممكن تكون في الصباح عند إصعاد التقدمة دي هي بداية حياة حب وعلاقة حقيقية مع المسيح، زي ما قلنا كده أخنوخ سارة مع الله. هل أنا سيرة مع المسيح؟ علاقة شخصية جدا وشايفاه وبسأله وحسب بإرشاده وبخاف على خاطره، زي ما يوسف كده كان بيتكلم يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الرب، هو شايف ربنا طول الوقت. هل أنا هل أنا في الوقت اللي أنا أبتدي يعني ارتبط بالمسيح ويبقى ليا علاقه قويه كده، اعتقد ساعتها هيبقى في مياه اتيه كثيره تسندني وتخليني اعرف اتوب واتغلب على ضعفاتي وخطاياي. اعتقد
والكيورد اللي انت قلتيها يعني. عشان قبل ما انساها، انت قلتي كلمه مهمه جدا، في الوقت اللي انا قبلت فيه.
يا مش عايزه
انا ما اقصدش ان هي all of sudden هيبقى تغيير سويتش، ما اقصدش كده خالص. لكن ايه اللي يخليني اندم على خطيه عملتها؟
كل واحد بيبقى عنده إن أنا مواقف معينه بيبتدي فيها يتحول تماما. يعني انا ببقى عايش جوه الكنيسه وكل حاجه، بس في مثلا موقف معين انا كنت في ضيقه جامده، او لمست ايد ربنا قوي، او شفت مثلا في حياه مثلا ناس بسيطه جدا قد ايه ربنا بيتعامل معاهم، فببتدي انا كمان يعني ادخل في علاقه شخصيه جدا مع ربنا، بيبقى مستوى مختلف تماما في العلاقه مع.
بس هي الستارتنج بوينت لكل الكلام ده هي انك حسيتي بعمل المسيح. يمكن احنا مش بتبان معانا قوي في حياتنا، لاننا كلنا تربينا في بيوت مسيحيه، واحنا صغيرين بابا وماما خدونا مدارس الاحد، وبنروح الكنيسه وبنحضر القداس وبنتناول وبنحضر مدارس الاحد وبنقرا في الانجيل، ويمكن في بيوتنا بنصلي مع بابا وماما وكل الحاجات دي حلو. لكن تعالي اسمعيها من حد جاية من بره، بتبقى واضحة قوي. وناس كتير مسيحيين برضو بتبقى واضحة فيهم، وأنا سمعتها من ناس كتير مسيحيين بيقول احنا كنا بيت مسيحي، بس يعني ما كناش بنروح الكنيسة غير في العيد كده، نعدي قدام الكنيسة نرشم الصليب، ولا ما فيش علاقة. أنا سمعتها بودني من أحد الأطباء الكبار، كنت في شغل في أمريكا وقعدنا بعد القداس نفطر، فواحد راجل كبير في السن جه قال لي يا ابني أنا كنت دكتور كبير جدا ومشهور في مصر، وكانت كل علاقتي بالكنيسة أن أنا ممكن وأنا رايح العيادة وأنا معدي بالعربية كده قدام الكنيسة أرشم الصليب، أدي أقصى حاجة ممكن تبقى، ولا إذا دخلت مرة قلت أبانا الذي ولا ولعت لي شمع، دي كل علاقتي بالكنيسة. ربنا جابه هنا وأخده من مشغولياته ومهمه ومسؤولياته، وما قعد تحت رجلين ربنا قال أنا ما شفتش ربنا ولا عرفت قيمته غير بعد ما جيت هنا. فممكن برضو تبقى مسيحي طول عمرك بالاسم لغاية ما تحصل نقطة التلامس، وبعد كده تحصل كل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها. Make sense؟ طيب نشوف معجزة تانية. الست الأرملة مرات النبي الفقيرة الغلبانة اللي جت لرجل الله وقالت له جوزي مات وعندي ولدين وعليا ديون، جوزي مات مديون رجل غلبان والمرابي هيجي ياخد ولادي. فقال لها عندك ايه يا ست؟ قالت له ما عنديش غير دهنة زيت. قال لها هاتي كل استلفي من جرانك آنية وصبي صبي صبي من دهنة الزيت، وبعد كده لما اتملت الآنية قال لها روحي بيعي الزيت سددي ديونك وعيشي من الباقي انت وولادك. دهنة الزيت عند الأرملة رمز تاني لعمل الروح، لأن الروح القدس دايما بنرمز له بالزيت. احنا من جوانا مفيش حاجة حلوة فينا، ما عندناش حاجة نقدمها لا لربنا ولا للناس، احنا فاضيين، لكن محتاجين زي الأرملة ديت ان احنا علينا ديون كتيرة. ايه الديون اللي علينا؟ علينا ديون ان احنا مديونين ان احنا نعيش حسب الروح بعد اللي عمله ربنا لينا، مديونين ان احنا نحب بعض. على فكرة نحب بعض كان معلمنا يوحنا الحبيب دايما كل ما يروح حتى يقول لهم احب بعضكم بعض. طب انت ما عندكش حاجة تانية معلمنا يوحنا تقولها؟ طب انتوا حبيتوا؟ قدرتوا تحبوا بعض؟ ده المسيح قال احبوا اعدائكم. انت بتحب اخوك اللي قاعد جنبك في الكنيسة؟ بتحبي اختك اللي قاعدة جنبك في الكنيسة؟ سلمي على اللي جنبك وسلم على اللي جنبك وقول له انا بحبك في المسيح. مديونين ان احنا الانجيل اللي احنا بنتكلم عنه وبنقرا فيه وبنصلي بيه ان احنا نكرز بيه. نكرز بيه لمين؟ لبعض، نكرز للكل. قال لك هكرز لليونانيين والبرابره، للحكماء والكهلاء. فالزيت ما فيش يا رب، هي دهنة. هنا بقى يبان عمل ربنا. اوكي أنا عايز أستخدمك بس أنا ما عنديش حاجة رب أقدمها. الدهنة الزيت اللي عندك مستعدة تقدميها؟ حتة صغيرة أنت بتعرف تخدم الناس بكذا، مستعدة تقدمها؟ طيب حاضر يا رب ابتدي. وبص بقى وانت بتكب في دهنة الزيت اللي انت حاسس ان ما فيهاش حاجة، وتلاقي روح ربنا عمال يفيض ويملى ويعبي في الناس اللي حواليك. ما هيش شطارة مني ولا منك ولا منك، ده انت بس قبلت. حاضر يا رب انا هسمع الكلام، انت عايزني اخدم الخدمة الفلانية، انت عايزني ازور المريض الفلاني، انت عايزني اساعد الشخص الفلاني، انت عايزني اتصل بده، انت عايزني بعد الناس ما تطلع من الكنيسة من غير ما حد ياخد باله أجيب حتة قماشة كده ونظف البنوك، أشيل الكتب أرصها، أنزل بدري وسط القداس علشان أجهز أكل عشان إخواتي هينزلوا بعد القداس جعانين ومحتاجين لقمة ومحتاجين كوباية قهوة يشربوها. بصي أنت بتاخدوا تيرنز مع بعض. بصي أي حاجة بتحسي، شوفي كل ما تقربي من ربنا كل ما صوته يبقى واضح في ودنك أكتر. احنا مش عايزين نضيع وقتنا في أمثلة كتيرة من تاريخ القديسين، واحد منهم راح أكل بطة يوم الجمعة العظيمة، كان أسقف علشان يجيب واحد معاه. ليفلز مختلفة، ليفلز مختلفة، ما باخدهاش قاعدة، الاكسبشنز ما باخدهاش قاعدة، بس أنا عايز أقول إن مفيش حاجة ما تقولش إن هي قليلة. أنت مش عارف، وقلتها لكم يمكن أكتر مرة في الاجتماعنا، إنك تبتسم في وش حد. في كم واحد جم كنيسة العذراء في أوتوا في فترات ومشوا من الكنيسة، وأنا حد قالها لي أكتر من حد، أنا جيت الكنيسة ومشيت وما فيش حد جه سلم عليا، حضرتك جديد أتعرف عليك، أنت مين، أهلا وسهلا بيك، أنت جاي جديد في كندا، طب في أي حاجة نقدر، أنا اسمي فلان، اتفضل أدي نمر التليفوني، أحب أبقى على تواصل معاك. ابتسامة حتى على الوش في وش بعض، دي مش دهنة زيت؟ ربنا قادر بقى ياخدها هيعمل بيها ايه. المهم ان احنا نقبل هكب، انا هكب يعني هتحرك هقوم، يعني هي دي اللي هي دي اللي هتفرق. ما تقلل، اتفضل
مايك. لازم اطلب من ربنا ويبقى روح الاتضاع جوايا وروح الصلاة جوايا عشان ربنا يديني الموهبة دي. لا يعني الزيت ده ده ربنا هو اللي دهوني، والدهنة دي هو ربنا اللي دهاني، وهو مش لازم أحس إن أنا حتى ربنا اداني حاجة، لازم أبقى في التراب، لازم أبقى في الأرض عشان ربنا يملى زيادة. يعني مش عشان سلمت على الناس أنا ممكن أكون بعملها لذاتي لمجدي، مش بكون بعملها لربنا. فحتى الخدمة بتاعت المطبخ دي حلوة وجميلة، بس هل بعملها لربنا ولا بعملها لغرض تاني؟ فلازم يعني الاتضاع اللي هي المعجزة اللي قبليها دي هي اللي هتجيب الزيت مني وهيطلع، بس مش هحس ان انا ايديا بتطلع زيت وفي يعني بعمل حاجة حلوة.
ودي قالها بولس الرسول، قال ايه
بالظبط؟
يعني حد شاطر بقى يقول بولس الرسول قال الآية دي بالظبط، إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ وقلنا في أول المعجزة دي إن أنت ما عندكيش، هي دهنة زيت ما تعملش حاجة. فاللي بيفيد ده الروح ربنا، مش أنا ولا أنت ولا هنقطر زيت ولا حاجة، ده أنا قبلت وأنا مش هقبل أشتغل مع حد أنا ما أعرفهوش. بالتأكيد فيه اتضاع، فيه شركة، وروح ربنا هو اللي بيفيد بدهنة الزيت من كل واحد فينا. على فكرة كلنا فينا دهنة الزيت، لما دخلنا في المعمودية والميرون كلنا أخذنا الروح بنفس المقدار. الروح اللي أخذه البابا كرولوس في المعمودية يختلف عن الروح اللي أخذه أي واحد فينا في المعمودية، بس في واحد اشتغل وقبل ان هو يسلم حياته في ايدين ربنا فاشتغل بيه، واحد قعد ما مليش دعوه. حبيبي عايزك يا حبيبي، ليك خدمه يا حبيبي، انت مفروض تنور للناس. لا 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 معلش، اصل انا مليش في الموضوع. لا تقل اني ولد. اتفضلي.
ممكن نقطه الزيت دي تكون مرض، والمرض ده الإنسان قبله، ولما تيجي الناس تعزيه أو تقويه في مرض وتلاقيه هو فرحان ومبسوط وهو بيقويهم، فيبقى هنا في الوقت ده هو يعني بيظهر جمال ورضا وقبول المرض. فهنا برضو هو كرز، يعني كرز بـ 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 بالمرض نفسه إن هو فرحان بيه ومبسوط، فكان درس للناس اللي جاية تواسي. أو
ممكن طبعا المرض يكون فرصة
وتبقى دي رسالة
لفتح باب. أنا عندي كتاب لو حب حد يستلفه أديه له، قصة عن قصة حقيقية اسمها لو أفتكر كويس متحف القلوب الكثيرة، الكثيرة المكسورة، متحف القلوب الكثيرة. بيتكلم عن واحد دكتور في الكانسر انستيتيوت في إنجلترا فقد إيمانه بالمسيح بسبب الحالات الصعبة المستعصية اللي كان بيشوفها قدامه. شاب شابة طفل. ليه ربنا بيسمح بكده؟ لغاية ما فقد إيمانه. واللي رجع له إيمانه بالضبط زي ما حضرتك بتقولي، مريض جاي في المستشفى في أواخر حياته، قلب القسم الكانسر في المستشفى لكنيسة، وهو فرحان ومتهلل وبيرنم وبيسبح وبيتكلم مع الناس. وابتدى الدكتور ده يقول له أنت يعني إزاي أنت بتعمل كده وأنت يعني بتشكر ربنا على إيه ده، أنت هتموت. وابتدى هو يقول له على الخيرات والنعم اللي هو أخدها من ربنا، وابتدى يكلم الدكتور لغاية ما الدكتور رجع له إيمانه تاني. وعلى فكرة أنا مريت بالتجربة دي مع أحد الأطباء هنا في أوتوا، كان شغال في الكانستر انستيتيوت، وكان هو وزمايله الكنديين كانوا so stressed about the situation، وديت لهم الكتاب ده وعمل فرق كتير معهم. فممكن المرض يكون فرصة بقليل أو بكثير بأي حاجة ربنا قادر يشتغل. تعالوا نشوف حاجة تاني، إقامة إليشع لابن المرأة الشونامية من الموت. وهنا بنتكلم فيها عن ربح النفوس. إقامة إليشع برضو لابن المرأة الشونامية بيكلمنا عن حاجة مهمة في الكرازة بالإنجيل. لما راحت المرأة الشونامية لإليشع، فهو قال لتلميذه جحزي خد العصاية بتاعتي وروح. راح وخد العصاية وحطها. ده زي إنسان معاها القوة ومش عارف قوتها ومش عايش بيها. دي بقى النقطة اللي احنا استخدام القوة، أخدها ما قدرش يعمل بيها حاجة. لغاية ما راح إليشع كان عنده سر القوة، وعمل إيه؟ دخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما، هو والولد الميت، وصلى إلى الرب، ثم صعد واتجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويده على يديه وتمدد عليه، فسخن جسد الولد. بنشوف في عمل إليشع سر اعتماده على ربنا، قوة الصلاة. على فكرة كان إنك تلمس ميت دي نجاسة في العهد القديم. هو قبل إن هو مش بس يلمسه، ده كمان نام عليه بيحتضنه وكأنه بيديله من روحه. مش هو ده اللي عمله المسيح معانا؟ وهي دي أحشاء بولس الرسول لما قال كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. دي روح الخادم اللي بيحب ولاده، زي موسى لما قال له علشان خاطر أنت اللي طلعتهم وأنت اللي نجتهم، أنت تسامحهم وأنت تنقذهم، وإلا امحي اسمي من كتابك، خدني أموت ولا أن ده يحصل حاجة. ده عملوا فيك عمايل يا موسى، ما تتعملش. لا بس أنا بحبهم ومستعد زي ما قال بولس أصير أنا نفسي من أجل إخوتي في الرب مرفوض. تعالوا نشوف تنقية الخضار اللي كان فيه سم، اللي كان قالوا له في القدر سم يا رجل الله، وجه عمل إيه؟ جاب طبق دقيق وحطه في الحلة فراح تأثير سم. وقلنا الدقيق دايما بيرمز إلى جسد السيد المسيح، الخبز الحي النازل من السماء. تنقية الخضار الطبخة ده من العنصر المميت اللي فيها بأن هو حط الدقيق عليها، ده تأثير المسيحية في الوسط اللي هي موجودة فيه، أو بمعنى أدق تأثير المسيح فينا. ولما المسيح يبقى فينا يبقى تأثيرنا على اللي حوالينا. شوية الدقيق اللي تحطه في العالم خلوا العالم ياخد باله من طريقة كلامه، من طريقة ألفاظه، من طريقة تعامله، لأنه شاف لا ده فلان ده دخل، مش هنقول كلمة وحشة، ده فلانة دي دخلت ناخد بالنا مش هنقول swearing word، ده فلانة دي موجودة في المكان مش هنقول النكت القبيحة الوحشة بتاعتنا. فهو ده تأثير الدقيق، تأثير المسيح اللي اتحط وسط العالم. تعالوا ناخد قصة نعمان السورياني آخر أو قبل الأخير. شفاء نعمان السورياني في ملوك الثاني أصحاح 5 بيقول، بيوصف نعمان السورياني بيقول إيه: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، رجل حاجة أبها قوي، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام، وكان الرجل جبار بأس. كلام رائع. وكان الرجل جبار بأس، لكن إيه؟ أبرص. أبرص في حياة كل واحد مننا، لكن بتاعته. ممكن البرص ما يكونش كتير، بس وانس إن طلع برص بقى الإنسان نجس. من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل. فكان محتاج لحاجة تشيل عنه العار ده. كل واحد فينا فيه الحاجة اللي هو عارفها، الخطية اللي موجودة فيه. محتاجين نيجي عند المسيح، ما نعملش زي بطرس: لا 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 أنت ما تغسلنيش، قال له إن لم أغسلك مش هيبقى ليك نصيب معايا. محتاجين إن هو يغسلنا عشان ينظفنا تماما. أنا ما بعملش حاجة، بس لكن هي لكن دي اللي ربنا عايز ينظفني وينظفك وينظفك منها النهاردة. إليا سوري نعمان علشان ياخد النعمة والشفاء نزل في 9 درجات من الاتضاع. تعالوا نشوفهم خطوة خطوة. حصل إيه مع نعمان؟ قبل كلمة من واحدة خدامة عنده في البيت، الخدامة اليهودية، قالت له في واحد في إسرائيل هيقدر. ما قالش احنا هنمشي ورا كلام العيال ده لا، رغم ان هو قائد جيش كبير والناس دول كان عندهم كبرياء جامدة جدا. تاني حاجة، راح لملك إسرائيل علشان يشفيه. ملك إسرائيل شق هدومه، قال هو انا مكان ربنا، انا هشفيه ازاي؟ فقال له مش انا اللي هشفيك، أنا قائد جيش. يعني عارفة لما حتى في البروتوكول بتاع الدول، لما يجي رئيس دولة لازم يقابله رئيس دولة، لما يجي رئيس وزراء لازم يقابله رئيس وزراء. ما هموش ملك إسرائيل اللي هو كان حاطط أمله عليه، لا مش أنا. طيب هنكمل. ما اتكلش على أنه هو لازم يدفع مبلغ ضخم، أنا راجل غني ما تروحتش توديني أي حاجة، لا ما اعتمدش على المال بتاعه. راح عند بيت أليشع، حته بيت تعبان قوي غلبان، مش مهم قبل ده كله. ما قابلهوش النبي بنفسه، ده بعت له التلميذ بتاعه جحزي علشان يديله الانستراكشن ازاي هيعمل. الفكره دي ممكن قلتها لكم مره قبل كده زمان، كنا في صيام العذراء وكان محافظ اسيوط جاي يزور الدير، فمن باب الذوق انبا مخائيل الله ينيح نفسه بعت وكيل المطرانية أبونا مينا عشان ينزل يستقبل المحافظ من على مدخل بداية الجبل من تحت. فوصل له كده قال له فين المطران بتاعكم؟ قال له سيدنا مستني حضرتك فوق، ومنزلش ليه علشان يستقبلني من تحت؟ وانت اسمك ايه؟ قال له مينا. مش عارف الأسامي دية انتوا اللي بتقول. طلع فوق، بمخيل علف بالروح مرضيش يقابله. فالكبرياء بتمنع عن الإنسان بركات كتيرة. ما عملش كده نعمان. الكلمة اللي قالها له ما قالوش أوكي أنا هدي لك وصفة وهقعد أصلي عليك نص ساعة وحط إيدي وهعمل وهسوي وهعمل، ما عملش حاجة من الحاجات دي. وعلى فكرة اللي كان بيعمل كده أنبا أنطونيوس، لما كانوا بيبعتوله حد مريض علشان يصلي له يقول لهم مش محتاج ان هو يجي لي وحط ايدي واصلي واعمل الحاجات دي، انا هصلي خليه خلاص هو يرجع مكانه، ولو ربنا ريد بالشفاء ربنا هيدي له الشفاء. فاغتسل في الاردن، يعني هو ما فيش غير النهر بتاعكم ده اللي هروح اغتسل فيه، ما احنا عندنا انهار احسن منه. جمل الخدم بتوع لما هو زعل، وهو برضو بشر يعني، قالوا يعني هو لو كان طلب منك حاجه صعبه مش كنت عملتها؟ انزل اختصر في هتخسر ايه؟ سمع يعني، او في الاول سمع كلام خدامه وبعد كده سمع كلام الخدمين بتوعه، بعد كده اطاع الامر نزل للنهر، واخر حاجه بيقول لنا ان هو طلع من الميه صار كطفل. ربنا جدده طفل بيرمز للبراءه وللاتضاع. فممكن ربنا يبعث لك كلمته عن طريق إنسان بسيط جدا، ما تستقلش بالناس. ربنا قادر يبعث كلمته بطرق كتيرة جدا. الودن المدربة على أن هي تسمع صوت ربنا هتسمع كلمته من أي مكان. شايفين التدرج اللي احنا ماشيين فيه؟ اتضاع، قبول عمل الروح، ان احنا نمشي مع عمل ربنا ونبتدي نتحرك معاه. بعد كده قصة الفاس اللي وقعت في المية. ايه حكاية الفاس اللي وقعت في المية؟ جه واحد من الانبياء بيضرب بالفاس، راس الفاس الحديد طارت، ودي رمز لحاجة مهمة. أنا مش هقدر أشتغل من غير رأس الفاس الحديد دي. ممكن يكون في قوة روحية كانت موجودة جوايا، ودي بقى خطوة بعد كده. أنا قبلت واتضعت وقبلت عمل الروح وابتديت أشتغل، بس يمكن في حاجة ضيعت القوة اللي عندي دي. إيه اللي ممكن يكون ضيع القوة؟ عدم الطاعة، عدم الانفصال عن المعاشرات الردية، إهمال مطالعة الكتاب المقدس. طبعاً عدو الخير مش عايزنا نشوف الحاجات دي. إهمال الشركة مع الرب، قلة الإيمان، حاجات كتيرة جداً لسه كبيرة دي على سبيل المثال. إيه اللي ضيع القوة منك؟ فاذكر من أين سقطت وتب. راس الفاس وقعت منك هنا، دور عليها هنا مطرح ما وقعت، ما تروحش في حتة تانية تدور عليها. اذكر من أين سقطت وتب، وما تضيعش وقتك في أنك تقول هكمل شغل بالعصاية الخشب بإيد الفاس من غير الراس الحديد، من غير قوة ربنا هتقعد تخبط طول النهار مش هتعمل أي حاجة. خلاص القوة ضاعت منك، نقف ونرجع ونراجع نفسنا ونتوب ونشوف من أين سقطت وتب، علشان ترجع لنا القوة اللي كان ربنا مديها لنا. المركبات النارية، لما إليشع كشف خطط جيش أرام، وبعد كده جه جيش أرام لما عرف أن في واحد اسمه إليشع هو اللي بيعرف أسرار الخطط الحربية بتاعتهم وهو اللي بيطلعها، فراحوا جم وحاصروا المدينة. طبعا جحزي شاف المنظر ده صوت وراح للمعلم بتاعه قال له الحقني هنعمل ايه؟ فقال له يا رب افتح عيني الغلام لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. وصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر، ففتح الرب عيني الغلام فابصر، واذ الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. سر قوة إليشع ان هو كان عايش في حضرة ربنا، والإنسان اللي عايش في حضرة ربنا بتبقى عينيه الروحية مفتوحة. يمكن برضو أنا قلت لكم مرة قبل كده في الاجتماع، ساعة ما السادات عمل القرار بتاع حبس الأباء الأسقفة والكهنة وعزل البابا شنودة على حسب حد ولو أنه ما كانش يقدر عزله، كنا احنا وقتها شباب في ثانوي وكنا في رحلة في دير أمبابولا. طبعا كشباب صرنا وهجنا وزعلنا وازاي والبابا بتاعنا، واحد من الاباء رهبان راهب حلو كده كبير في السن دقن بيضه، وشافنا متنرفزين بمنتهى الهدوء ما تخافوش يا ولاد مش هتطول، كانه شايف كتاب مفتوح ده ما تخافوش مش هتطول. كان فيه ثقه، عينين مفتوح. سر القوه في حضرة الرب. آخر حاجة، الأربعة البرص لما كانت المدينة محاصرة ونزلوا في محلة أرام ولقيوا الأكل والشرب ولقوا الجيش هرب، قالوا ده مش وقت أكل وشرب وجمع مال، ده وقت بشارة. إذا كنت دقت حلاوة الإنجيل، طالع فرحان بربنا، طالع فرحان بالعطية اللي ربنا ادهالك، ما تكتمهاش جواك. في ناس محتاجها، محتاج ان انت تشير مع الناس حلاوة الانجيل. اهم كانوا برص او هي ما ما لا لا، بس هو يعني كانت ديت دافع ليهم ان احنا ميتين ميتين، اللي لينا بيقولوا احنا نجسين محدش هيقرب مننا ومش لاقيين ناكل واحنا منبوزين برا المدينة، خلاص ننزل هنا احنا ميتين ميتين وهنموت. ورغم ان هم برص ومع ذلك يعني انا شايفها كده، ان حتى رغم الضعف والخطية اللي جوايا واخدت بركة واخدت نعمة ما اكتمهاش، ما قلش يا ده انا كنت وكنت 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 خلاص اشكر ربنا ان هو فتح عليا واسكت. لا، المرأة السامرية عملت ايه؟ طلعت تجري، دي كانت مكسوفة من الناس، طلعت تقول لهم انسان قال لي كل ما فعلت. لما تبتدي نعمة ربنا جوه القلب ما يقدرش ياخدها. ودي يعني من العبارات الجميلة في كتاب الخدمة بتاع أبونا متى المسكين في تعريف الخدمة، إن الخدمة هي عبارة عن فيض لحب ربنا جوه القلب لدرجة إن الواحد ما قدرش يستحمله أكتر من كده جوه قلبه، فبيفيد بيه على كل الناس اللي حواليه. طبعا وما بس الواحد بيبقى حريص، لازم يبقى عندنا حرص في فرق بين التأمل والتفسير، ان احنا مش اي حاجه ندلها معنى روحي، لازم نبقى فاهمين المعنى بتاعها. وده اللي حصل مع الكنيسة في مصر في فترة الثورة، وأنا سمعتها من ناس كتير جدا، أصدقاء مبشرين ليا غير مسيحيين، قالوا شوفوا المسيحيين اللي طول النهار بنضرب ونبهدل فيهم، بانت المحبة العملية في وقت احتياج، اللي هي مش كلام ومقابلات تلفزيونية وبنسلم على بعض وبنحضن بعض وبنبص بعض، مش بتريق على ده مش محدش يفهمني غلط، لكن ده في وقت أزمة، في ضرب نار، في ناس بتموت، في أنابل بتترمي، في بهدلة، والكنيسة عاملة حوش الكنيسة مستشفى، ودكاترة موجودين جوه وبيطلعوا بيعرضوا نفسهم للخطر، ممكن يتضربوا بالنار علشان يعالجوا أي حد موجود. مش مهم أنت كنت بتضطهدني قبل كده، مش مهم أنت كنت بتشتمني، مش مهم كنت بتقول علي إيه، مش مهم أن احنا كنا عايشين منبوزين، مش مهم ما فكرناش في أي حاجة، لأن صورة المسيح اللي جوه الكنيسة صورة المحبة، لما جت تطلع قدام العالم طلعت بريحة جميلة جدا. هي دي صورة المسيح اللي عايز يحطها فينا عشان العالم يشوفها فينا. ما يعني من ضربات إبليس الصعبة، الصعبانية عن النفس، تصعب عليك نفسك، يا عيني ده أنا غلبان، ده أنا اللي عملوه سووه فيا، ويبتدي يسحبك يا عم ولا كنيسة ولا خدمة ولا غيره، بس ده اللي فيا. فناخد بالنا أن ربنا بيجهزنا لحاجة أكبر من ضعفتنا، أكبر من دهنة الزيت الضعيفة اللي جوانا، بس ننزل نقبل أن هو يحفر ويملأ قلوبنا بماء الروح القدس علشان يفيض على الآخرين. ولإلهنا المجد دائما أبدين آمين. طيب نصلي ولا نصلي، ولو حبيتوا نقعد نتكلم في أي حاجة، لو حبيتوا نقعد نرنم، لو اللي أنتوا عايزينه أنا تحت أمركم، بس تفضلوا نصلي الأول. يلا مين هيصلي لنا النهاردة؟
وخلصي في وقت وتي. قلبي. أمين يا رب. كلام الترتيل الجميل وفي وقت ضعف كل واحد فينا وهي كتير جدا. بتكفينا نعمتك يا رب فعلا. احنا من غيرك يا رب ما نعرفش نعمل اي حاجة. نشكرك يا رب على كلمات النعمة اللي اديتها لنا على الأخ إيهاب. اديله نعمة دايما يا رب واملأنا كلنا بروحك القدوس لكي ما نعمل ونخدم ونكرز يا رب باسمك دايما يا إلهنا الصالح. شكرا ليك. أمين.